بعد، السعادة مطلب كل إنسان، كل إنسان يبتغي في حياته السعادة، يريد أن يسعد في كل شأن من شؤونه. والسعادة راحة القلب وحسن سلوك الظاهر، راحة القلب بالإيمان والرضا، وحسن سلوك الظاهر بالأعمال الصالحة. هذه هي السعادة، وهذا أيضا ما يقصده الإنسان في زواجه. يتزوج ليسعد، ليطمئن ويسكن، ولتوجد بينه وبين زوجته المودة والرحمة، وأيضا ليكون هنالك مسؤوليات في الأعمال متبادلة. هذا ما نستطيع أن نعرف به السعادة بشكل مختصر عام. وقد قال القائل في هذا الشأن: إن السعادة في أن تنال نفسي مناها، وأن تكون بمنأى عمن يريد أذاها. أن يرتاح الإنسان في ضميره، في قلبه، في أعماله، أن لا يوجد له منغص يريده بأذى. ننعطف بعد ذلك إلى السعادة الزوجية التي وعدنا أن نتكلم عنها. أستطيع أن أقول بأن السعادة الزوجية لها قاعدة، ولها منهج، ويأتي بعد ذلك ثمرة. قاعدة، منهج، ثمرة. وأتكلم اليوم عن القاعدة لأنها هي الأساس الذي لا يبني بناءه على أساس متين سرعان ما ينهار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ لا يمكن أن يتساوى بناء أسس على متانة وقوة وصلنا في أساساته إلى الجبل الأصم، فكان راسخا مهما جاءت العواصف في المنهج فإنه يبقى ثابتا. أما إذا لم يكن مؤسسا على أساس متين فأدنى عاصفة سرعان ما تأخذه يمنة أو يسرة، أو أن يتداعى هذا البيت للانهيار. يا إخوتنا، الأساس في الحياة الزوجية التربية للزوج والتربية للزوجة. التربية هي الأساس، وذلك يعود إلى الأم وإلى الأب وإلى المجتمع وإلى الأقارب، كل ذلك يلعب دورا واضحا في التربية. فالشاب الذي يخطب وهو مهذب مؤدب عندما يصير زوجا لا يمكن في أساسه المتين في التربية إلا أن تكون حياته سعيدة بإذن الله. والبنت التي تربت تربية صالحة ولقيت من أمها كل توجيه كريم، إن شاء الله لابد إلا أن تكون سعيدة في زواجها. والعكس صحيح، فالشاب الذي تربى تربية سيئة من أين ينجح في زواجه؟ والبنت التي جعل في ذهنها أمور وأشياء من تشغيلات أمها وجدتها وعمتها وخالتها، ومن جعلها ترى نفسها خيرا من زوجها أو أعلى منه، من أين تسعد في حياتها؟ من أين تسعد؟ ونعلم قول القائل: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أعود فأقول ينبغي على الأهل منذ الصغر أن يوجهوا أولادهم بناتا وبنين توجيها كريما بحسن تعامل الزوجين مع بعضهما. فالشاب الذي يرى أباه يتعامل أطيب معاملة مع أمه أعتقد لأنه يأخذ تصورا واضحا عن الزواج السعيد المصيب. والأم التي ترى والبنت التي ترى أمها تتعامل مع الأب بحسن مسايرة وحسن استماع لتوجيهات الأب وهو قائد البيت أعتقد بأن هذه البنت تأخذ تصورا عن الحياة السعيدة الزوجية بشكل مبدئي بشكل أساسي، لأن هذا غير كاف إلا أن يكون هنالك منهج للزوج وللزوجة في الحياة، وهذا ما نتكلم عنه بشكل لاحق في خطب متتالية. أعود فأقول بأن الأساس في التربية الأساس ليس هو كل البناء، لا تفهم بأن الأساس موضع اعتماد البناء، فقد يكون الأب صالحا والأم صالحة وقد يأتي ولد غير صالح في زواجه أو في تعامله مع زوجته. ونفس الأمر يقال عن البنت وأمها وأبوها صالحان وهي تكون غير صالحة في تعاملها مع زوجها، لكن هذا يكون خارجا عن الأساس وليس هو الأمر المضطرد. الأمر المضطرد أن المقدمات الصحيحة تعطينا نتائج صحيحة. نعود فنقول تعالوا معي معاشر الإخوة لنتصور بأن امرأة أو بنتا سوف تزف إلى زوجها، ماذا ينبغي أن نجعل في ذهنها؟ هذا ما أعتقد بأنه أمر مهم جدا عندما تخطب البنت، وما يجب أن نجعله في ذهن الخاطب الشاب الذكر عندما يكون مقدما على الزواج. قال أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زفوا امرأة على زوجها يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حقه. انظروا يا إخوتنا أن الفتاة التي تتزوج وهي في مقتبل الصبا عمرها 20 سنة أقل أكثر، عادة الزواج يكون ضمن هذا السن، تحتاج إلى كلمات هادفة توضع في ذهنها من قبل أمها، من قبل أبيها، من قبل أعمامها، من قبل أخوالها، من قبل خالاتها، من قبل أخواتها الأكبر منها، اللواتي جربن الحياة وتزوجن وصار عندهن بنات وبنون. فهذه البنت تحتاج إلى أن توجه: يا بني اعملي خيرا مع زوجك، سايري زوجك، يا بنتي جنة المرأة أو البنت ونارها إنما هي أو هو زوجها، يا بنتي الزواج نعمة عظمى من الله فاسعدي بهذه النعمة، والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذا ما كان يوصي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمة الأصحاب تشمل أيضا الصحابيات الجليلات، تشمل الرجال وتشمل النساء على حد سواء، تشمل زميلة البنت التي قد تكون سبقتها في زواجها أو لم تتزوج فتقول لزميلتها العروس: اعتني بزوجك، هذه نعمة، أنا ما حصلت بعد على هذه النعمة، أو حصلت عليها وكنت سعيدة فسعدي أنت كما سعدت أنا. يأمرونها بخدمة الزوج. الخدمة أمر فيه لين ومسايرة وقيام بالواجب وفيه شرف. لا تتصور بأن الخادم ذليل، أنت مخطئ. لا، الذي يخدم هو موضع العناية والشرف، كل يخدم على حسبه، وسيد القوم خادمهم الذي يقدم للناس خدمات طيبة جيدة، مهما تكون الخدمة، عادية أم خدمة راقية، ذلك سيد يسود في قومه، وهذا هو عين التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يجوز أن نفهم المفاهيم الخاطئة. الخادم أو المرأة إذا خدمت زوجها، إذا سايرته، إذا راعت حقه، إذن هي عبدة ذليلة أسيرة بين يديه. أعوذ بالله من هذا التفكير الخاطئ، أعوذ بالله. هذا ما اقتبسه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن رسول الله، لا والله، ما اقتبسوا أن الخادم ذليل، لا. قال أنس: خدمت رسول الله 10 سنين، 10 سنين نلت شرف الخدمة، فجازاه النبي ب4 دعوات. قال: اللهم بارك له في ماله وعمره وولده وأدخله الجنة. جمع في هذه 4 دعوات خير الدنيا والآخرة. تعالوا معي معاشر الإخوة الكرام إلى زمن التابعين. زمن التابعين، قال عبد الله بن جعفر وهو يوصي بنته ليلة زفافها: إياك والغيرة، فإنها مفتاح الطلاق، وإياك وكثرة العتب، فإنه يورث البغضاء، وعليك بالكحل، فإنه أزين الزينة وأطيب الطيب الماء. ما معنى هذه الكلمات؟ إياك والغيرة. الغيرة أمر موجود عند الذكور والإناث، ولكنها عند الإناث أكثر، عند الإناث أكثر. فينبغي أن تحذر المرأة من الغيرة الزائدة في غير محلها. أقول بأن الغيرة لا يمكن أن يتخلى عنها لا الرجال ولا النساء. هنالك غيرة محمودة، أن تغار على زوجها، أن يصيبه مكروه، أن تتكلم عنه. أمها تغار على زوجها، لا تسمح لأختها أن تتكلم كلمة في غير أدب على زوجها، هذا تحمد عليه. أما أن تتحسب وتغار من الرجل بأدنى كلمة بأدنى تصرف، فهذا شيء مذموم جدا، لأنه مفتاح الطلاق. التي تغار يمكن أن تكسر الغيرة وتتطور إلى أن تؤثر الطلاق على أن تبقى عند زوجها، ولو قال لها كلمة على سبيل المزاح. أباح الله للرجل أن يتزوج امرأتين، هذه الكلمة كافية لأن تنزعج المرأة وأن تبكي وأن تقول له طلقني وأن وأن وأن. مزح معه، قال كلمة ما يقصد فيها شيئا، فأولتها وفسرتها بسبب الغيرة، فكانت الغيرة مفتاحا للطلاق. أنت متزوج غيري، أنت الله أكبر، الله أكبر، ما حم تكلمت بشيء. أنا لو أن إنسانا مزح مزحة مع زوجه